بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. سقاك الحي الهطال يا معهد العلفي، ويا جنة الفردوس دانية القطف، أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهوتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجسين من صحابته جلفي. فما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف فحجتهم لو أنصفوها وصدهم عن الحق غل في قلوبهم الغلف. فجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف، أبا حسن يا راسخ الحلم والحجاء، أبا حسن يا راسخ الحلم والحجاء، إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف. أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف. وتغضي ولا تنضي حسامك آخذا بحقي، ومنه اليوم قد صفر لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوذ وهلي بعد بيتك. وقد أضرموا النيران فيه وأسقطوا جنيني، فوا ويلاه منهم ويا يا 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 لهفي. وما برح وما برحت مظلومة ذات علة إن تعرقها البلوى وظالمها يا 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 مغفي إلى أين قضت مكشورة الضلع مزقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتفي من ضرب العصا ما ضاق ما ضاق من ضرب العصا ما ضاع الحال الهوى لا ضل حيل الا ما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده شيعها ودفنها بليل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه الكريم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ختام هذا المجلس هذه الليلة وقد صادف اليوم ذكرى وفاة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله نسأل الله أن يختم لنا أعمالنا على خير وأن يتقبل منا جميعا كل صالحاتنا إن شاء الله كل أعمالنا التي قصدنا بها وجه الله ونسأله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة رسول الله وفي الآخرة شفاعة رسول الله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وأن يرزقنا في الدنيا جوارهم وفي الآخرة جوارهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد هناك أيها الأخوة ظاهرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يكتشفها الإنسان سريعا عندما يقرأ في سيرة النبي في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله ظاهرة تتكرر كثيرا وهي إخباراته بالغيب عند إخبار بالغيب كثير يستكشف المستقبل للأفراد للأمم للطوائف للجماعات يسبر أغوار المستقبل فيخبر الأمة بأخبار عجيبة إخبارات صلى الله عليه وآله دونها التاريخ كتبها أرباب السيرة وما أكثرها والحال إحنا لما نستمع إلى الآية الشريفة ولو كنت أعلم ينفي علم الغيب عن نفسه يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يعني أنا ما أعلم الغيب لو كنت أعلم لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير أنا يوحى إلي نبي بس ما أعرف الغيب فكيف نجمع بين واقع رسول الله وهالظاهرة إخباراته بالغيب المتكررة في حياته كثيرا وبين النص القرآني الواضح يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب إن كان يعلم ليش يلفي عن نفسه وإن كان لا يعلم فما معنى هالإخبارات هذه وهي كثيرة سأذكر لكم بعضها الجواب الجامع بين هذا وذاك هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هو في نفسه ما يعلم الغيب. علم الغيب علم خاص بالله، ما يستحصل بالاكتساب بالوراثة. علم الغيب المطلق لله عز وجل، لكن الله يخبر بعض أوليائه، يلهمهم، يلقي في روعهم، يلقي في نفوسهم، هذا لا شك. احنا نجد حتى الإنسان العادي، بعض الناس فرد عادي مؤمن عنده نفس شفافة، فيتفرس في وجوه الناس ويذكر عن مستقبلهم، هذا يحصل كثير. فهذا شنو؟ هذا غير. فإن كان الإنسان العادي عند فراسة، المؤمن، المؤمن ذو فراسة، المؤمن متفرس، المؤمن ينظر بنور الله، ما أكثر هذه الأحاديث اللي تصب في هالقالب في هالمعنى. المؤمن العادي يخبرك، يتنبأ، يلهم، يوحى إليه. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء، سيد الرسل، سيد الأولياء، أشرف الخلق؟ فالله يلهمه لا شك. يعني احنا نحل، البعض ينفي، يقول رسول الله ما يعلم الغيب، لا تقول هذا كلام مو صحيح، هذا شرك بالله. لا، ما في داعي لأنك تنفي هالنفي، يعني هالأخبارات شنو أنت تنكرها؟ لما تنظر في سيرة رسول الله عنده مئات الإخبارات بالغيب، فهذه شنو تكذبها كلها يعني؟ وإن تصدقها فإذا شنو من جهة أخرى شنو؟ الجواب هذا واضح، يعني هي كلمة ونص، أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو في نفسه ما يعلم الغيب، إنما يلهمه الله. كما أن عيسى هو في نفسه ما يقدر يحيي الموتى، ولكن بإذن الله يحيي الموتى بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. عادة هالخوارق أيها الأخوة، المعجزات، الكرامات، إحياء الأموات، الإخبار بالغيب، هذه تحصل للأنبياء، للأولياء، للأئمة الطاهرين في حياتهم بعد وفاتهم. هذا كله غيره يحصل بإذن الله بأمر الله، ليس استقلالا بنفسه، ما فيها استقلالية. احنا لو نسبناها إليه مستقلا لأشركنا، لكفرنا. نعم صحيح، يعني أنا لو أعتقد أن الحسين عليه الصلاة والسلام أدعوه فيستجيب دعائي مستقلا عن الله عز وجل، هذا الكلام يصير فيه نظر، فيه إشكال. لكن أنا أقول، لما أقول للإمام الحسين، للإمام الرضا، لرسول الله، أقول لسيدي شافيني، عافيني، اقضي ديني، أنا أفهم، أعلم أن هذا الرجل كريم على الله، عظيم، له مقام، له كرامة، فالله سبحانه وتعالى يقضي لي حاجتي ببركته، بدعائه، يدعو لي، يسأل الله ذلك. وهذا لا ينافي الدين والوحدانية، هذا ما يصنع شيء مستقلا، هذا يصنع بالاستعانة بالله عز وجل. كما أنك الآن في حياتنا الواقع اليومي تروح للطبيب، لو تعتقد جنابك تروح بعيد عنك، واحد مريض يروح للطبيب ويتشافى، يتعافى بسبب الطبيب، بمراجعة الطبيب، بعلاجه وفحصه ودواءه، اللي يعتقد أن الطبيب شافه وعافاه فقد أشرك بالله مستقلا. لو يعتقد أن الطبيب مستقلا عن الله هذا ما يجوز. لكن احنا شو نقول؟ احنا نقول في العقيدة الإسلامية أن الطبيب وسيلة، أن الطبيب سبب، الدواء سبب، بإذن الله يحصل الشفاء. فكذلك الشؤون الأخرى، فما المانع أنا أتوسل بأبي الفضل العباس وأجعل شفيعي إلى الله، أو بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، أو بالأئمة الطاهرين، بالأولياء، أجعلهم شفعائي إلى الله، لأن هم فوض إليهم بعض الأمور، جعل لهم كرامة، منزلة، ولا مانع من ذلك. وهذا حصل حتى في حياة رسول الله في بعدين بعد حياة في أيام الصحابة، انقطع المطر في المدينة وكاد الناس أن يصابوا بسغب وقحط، فرحوا توسلوا بالعباس عم النبي، شفعوا دعوا به إلى الله، مع أن العباس يعني مو ذاك الولي اللي مثلا يعني نقدر نقيس العباس بعلي بن أبي طالب صلى الله عليه. لا، أتوا إلى عائشة قالوا لها شو نسوي احنا في شدة، قالت افتحوا على قبر رسول الله قوة إلى السماء، خلوا فتحة وادعوا توسلوا إلى الله برسول الله عند قبره، أجوا صلوا زاروا دعوا عند قبر رسول الله، تشفعوا برسول الله. هذا حاصل كثير، واحد من المؤمنين جاي يكتب، طبعا احنا عندنا كتب كثيرة مصادر كثيرة، بس واحد من المؤمنين جاي يجمعها هذه النصوص والأخبار والشواهد والدلائل، يجمعها في كتاب جيد وسيطبع إن شاء الله وتلاحظوا. فهذا اللي يقال أن لا تتوسل ولا تقول والرسول ما يعلم الغيب ومحمد رمى بارية ولا تتوسلون فيه، هذا كله يدل على تخلف في معرفة حقائق الأمور. هو مو متوصل إلى شيء يتصور أن هذا العمل مو صحيح وشرك وينسب الشرك إلى الآخرين. يا أخي تعال ابحث الآخرين، اسأل في علماء في فقهاء. على كل حال نعود إلى بحثنا الأول، عند رسول الله أخبارات بالغيب كثيرة، هذه تكررت منه صلى الله عليه وآله. المسلمون بنوا مسجد في أطراف المدينة، فجاء بعض المنافقين ليلا إلى المسجد وهدموه، فاغتم المسلمون لذلك. أصحاب رسول الله تعلموا واغتموا مسجد بنوا، ليش هذول يجون يهدموا؟ فاجتمعوا في اليوم الثاني عند رسول الله في المسجد، فقام رسول الله يتحدث إليهم يقول لهم هذا المسجد يعمر مرة ثانية، ما صار شيء، لا ضير لا بأس نعمر هذا المسجد مرة ثانية، ولكن لو هدم مسجد براثا لن قطع الحج. التسمية هذه كانت جديدة للمسلمين، شنو مسجد براثا؟ وين مسجد براثا؟ سألوا يا رسول الله وين مسجد براثا؟ فقال لهم مسجد في الجانب الغربي من الزوراء. ذاك اليوم بغداد ما قبل أن تكون بغداد كانت هناك قرية قديمة يقال لها الزوراء. يقول لهم رسول الله في الجانب الغربي من الزوراء مسجد اسمه مسجد براثا، هذا ينهدم، فإذا انهدم انقطع الحج. وقد صلى، يذكر فضل المسجد، يذيل الرسول حديثه يذيل بهالجملة، يقول وقد صلى في هذا المسجد 70 وصي 70 نبي ووصي آخرهم هذا، وأشار إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا كلام عرضي سمعه المسلمون راحوا. صارت سنة 312 للهجرة، صور 312 يعني بعد هجرة رسول الله ب 312 سنة، كان في بغداد مسجد. المسجد هذا في الأصل أيها الأخوة بيع كنيسة محل عبادة للنصارى، اشتراه المسلمون من النصارى وعوضوهم مكان آخر وحولوه إلى مسجد. فقبل الإسلام المسجد هذا المكان موجود محل عبادة، والرسول يخبر بأن هذا الخبر اللي أذكر لك إياه يذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج وغيره أيضا، بعضه يذكره ابن أبي الحديد وبعضه يذكره غيره. صلى فيه أنبياء أوصياء، مر علي بن أبي طالب في أيام خلافته، مر في طريقه إلى صفين، توقف في هذا المسجد وصلى فيه، فاتخذه شيعة علي بعد ذلك مسجدا، يتأموه، يصلون فيه، يتبركون فيه. هذا مقام صلى فيه 70 نبي وصي، آخرهم علي بن أبي طالب، مكان شريف مقدس، ثم بيت عبادة ومسجد يعمروا، إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمكان شريف ومقدس إلى أن صارت سنة 312. ذيك السنة في ذيك الفترة، فترة طويلة يعني ربما طالت أكثر من 100 سنة، استولى الحنابلة على بغداد من خليفة عباسي، ولعل متشدد، الشيعة مستضعفون في بغداد، اللي مهيمن على المرافق والمؤسسات حنابلة. والحنابلة ذاك اليوم أيها الأخوة عندهم تطرف ديني، وعندهم حقد على الشيعة، حقد شديد عنيف، هذا التاريخ يسجل أقراء يعني. واستمر حقدهم إيداءهم إلى أن قامت حكومة البويهيين، والبويهيون شيعة استولوا على إيران والعراق، استولوا على بغداد، حكموا بغداد 100 سنة وأكثر من 100 عام. فانقطع دابر هذول الحنابلة. قبلهم كانوا يؤذون كثير كثير، كان الشيعة يتبركون بهذا المسجد، يصلون فيه، فيحاولون الحنابلة تبديل هذا المسجد تخريبه وتبديله إلى مقبرة. حاولوا كثيرا، جاهدين، عندهم قصص كثيرة. من جملة يقول كانوا يختطفون الميت من الشيعة، من يموت يختطفون الجنازة والجنازة، يعني الجنازة بكسر الجيم الخشب اللي يحمل عليها الميت، والجنازة بفتحها الميت هو نفسه. هذول يختطفون الجنازة والجنازة ويأتون بها إلى مسجد براسة ويدفنون الميت هناك عنوة حتى يحولون المسجد إلى مقبرة. فكانوا الشيعة في شدة. أخيرا في ليلة حالكة مظلمة سوداء أجوا هدموا المسجد. أصبحوا الشيعة صباحا أجوا المسجد، شافوا المسجد مهدم. زين، شوف الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا المسجد الحين أنا في حياتي المنافقون يهدمون هذا المسجد، لا يهمكم، لكن لو هدم مسجد براثة انقطع الحج. في نفس السنة حيث انهدم مسجد براثة، هدمته أيدي الحنابلة، قام القرامطة واستولوا على الحرمين ومنعوا الناس من الحج 3 سنوات متتالية، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال مسجد براثة ينهدم وينقطع الحج. وبالفعل انقطع الحج، الناس بعد يخافون ما يروحون إلى الحج. هذه من إخباراته صلى الله عليه وآله. في يوم بدر أيها الأخوة، القضية الأخرى، في يوم بدر أسر المسلمون جماعة من المشركين، من جملة الأسرى مجموعة من آل أبي طالب، العباس، الحارث، عقيل، هذول أسروا لأن أجبرهم المشركون، يعني دفعوا بهم إلى الحرب، دفعا إلى حرب رسول الله، فوقعوا في الأسر. فمنهم العباس عم النبي أسير كان. تقرر، يعني أصدر الرسول حكما قرارا أن اللي يفدي نفسه عنده فلوس يعطينا فلوس يروح يفك أسره، ناخذ منه فداء. فاجوا للعباس قالوا له يلا جيب فلوسك. قال ما عندي. فقال له رسول الله، لما انكر مره مرتين 3 مرات، اتاه رسول الله قال يا عم، انت حين خرجت من مكه خلفت عند ام الفضل 400 درهم، وضعتها في صره خضراء، دسستها تحت رأس أم الفضل، وقلت لها إذا أصابني شيء هذه الأموال استفيدي منها، وإن رجعت سالم نتصرف فيها. ألم يحصل ذلك؟ ألم يكن ذلك منك؟ فانبهر العباس قال إي والله، أشهد أنك رسول الله، لأن هذا لا يعلمه إلا الله وأنا وأم الفضل. أنت من وين جريت؟
أنا جاي من مكة، من وين عرف؟
قال يا عم أنا أنبأ من الله، أنا ينزل وحي من الله، أنا الله يخبرني.
يلا طلع فلوسك. فكتب إلى أم الفضل زوجته، بعثت له الأموال، ففدى نفسه وابن أخيه الحارث وابن أخيه عقيلان، ثلاثتهم فداهم، أعطاهم شيء جزئي كل واحد 100 درهم وفداهم. القضية الثالثة أيها الأخوة، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذا يجي يدخل مكة، هذا من المسلمين الأوائل، أسلم في مكة، يريد الدخول، يريد الطواف، يدخل الحرم المكي ويطوف، يريد الطواف، فيقولوا له عندنا واحد، قريش يقولوا له عندنا واحد قاعد عند المسجد عند الكعبة مجنون، فلا تستمع له، وخلوا قطن في إذنه، سدوا إذاناته بالقطن، فدخل نظر إلى رسول الله وهو يطوف. يعني شوف سبحان الله، بعض الأحيان يحاول العدو أن يسيء لك وهو يحسن من حيث لا يعلم. فنظر إلى رسول الله ارتاح من منظره ومن هيبته ونوره وجلالة قدره، بعدين قال خلي أشوف شي يقول، شوية شال القطنة، فكان رسول الله يتلو آيات من الكتاب الحكيم من القرآن الكريم، استمع جملة جملتين، ذاك اليوم القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، ثم اللغة العظيمة المتينة، الألفاظ المتينة للقرآن أثرت في نفسه. هو يقول أنا شلت القطنة الأخرى، جلست على الأرض أستمع، ثم صرت أقترب شوية شوية من رسول الله، وأقترب 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 حتى ضربت ركبتي رسول الله، لصقت برسول الله، أستمع له وارتحت له، ثم أسلم آمن في نفس المكان. وبعثه رسول الله قال له روح إلى بلدك، قال لا يا رسول الله أنا لازم أعلن عن إسلامي، فصرح بإسلامه، أعلن أمام قريش، ضربه عاقبه تمرض، بقي أيام مريض، ثم عوفي من مرضه، إجا مرة ثانية في المسجد يعلن عن إسلامه فضرب، لمس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الروح الحرة، الإخلاص اللي عنده، حرية الروح، حرية النفس اللي عنده، محق ملتزم بالحق، إذا عرف الحق يتمسك فيه، مؤمن خالص صافي ما عنده لف ودوران، آمن بالله ويضحي في سبيل إيمانه ما عنده مانع. فقربه رسول الله وأدناه وقال له عبارة، قال له يا أبادة أنت تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، هذه كلمة قالها رسول الله له، ما أدري إن كان يعرف أبو ذر واللي سمعوا هالجملة من رسول الله ولا ما يعرفون، أن رسول الله كان يتنبأ له عن مستقبله العظيم، وهذا اللي حصل. أبو ذر رجل مجاهد كبير، ناضل جاهد، حارب كثير، جاهد بين يدي رسول الله حتى قبض الرسول، فصار ما صار بالنسبة لعلي وفاطمة وأهل البيت، شاف أهل البيت استضعفوا، إمامة مأمور بالسكوت سكت، هو سكت، هو وأصحابه سكتوا على مضض، حتى قامت حكومة الخليفة الثالث فاعترض على أعماله فنفاه إلى الشام، أبعده إلى الشام، كان يعيش وعده بمعزل عن الناس، التيارات تجي تجرف الأمة تجرف الناس يمنة ويسرى، وأبو ذر وحده واقف صلب صامد ملتزم بدينه وحقه، إلى أن نفاه إلى الشام، ما يطيق معاوية في الشام، عاد للمدينة، نفاه إلى الربذة، مات في الربذة وحده، فعاش وحده ومات وحده ويبعث كما أخبره رسول الله وحده، وقصته معروفة. على ما أريد أكرر قصته عليكم، لكن أريد أن أقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره، تنبأ له بمستقبله، وهذه من بينات نبوته صلى الله عليه وآله. هذه كانت ساعدة تؤكد نبوته، اللي يشك في أمر رسول الله في نبوة رسول الله، هذه الإخبارات بالغيب تؤكد نبوة الرسول صلى الله عليه وآله. في مؤتة، هذه القصة الرابعة اسمعها، في مؤتة، مؤتة أيها الأخوة حدود السعودية مع الأردن، لا زالت مؤتة موجودة، مدينة لا زالت قائمة. ذاك اليوم الأردن بلاد الشام فيها الروم النصارى، دارت حرب بين المسلمين وبين الروم، فبعث النبي صلى الله عليه وآله جيوش عساكر بقيادة 3 أشخاص، زيد بن ثابت، عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب. جهز الجيوش، جيش الجيوش، ونصب عليهم 3 في آن واحد، قال كبيركم زيد، إذا أصيب زيد فجعفر، إن أصيب جعفر فعبد الله، أو جعفر وزيد وعبد الله، 3 نصبهم في آن واحد، وقال إذا أصيب فلان ففلان، إذا أصيب فلان ففلان. يقول واحد شيخ كبير يهودي من أهل المدينة كان واقف، لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله، لما سمع رسول الله يعين 3 في آن واحد، قال للناس، قال هذول 3 يقتلون. قالوا له من وين تعلم؟ قال ما من نبي يوصي إلى 3 على عسكر إلا وهم يقتلون جميعا. زين، وراح إلى مؤتة واستشهدوا، زيد قتل، عبد الله بن رواحة قتل، جعفر قطعت يده. رسول الله في مكة، في المدينة، بين المدينة وبين مؤتة ربما ما لا يقل، يعني المسافة تكون ما لا تقل عن 1000 كيلو تقريبا. رسول الله في المدينة في مسجده صلى الظهر، بين صلاة الظهر والعصر قام صلى الله عليه وآله يبكي. قالوا له مما تبكي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ لا أبكى الله لك عينا. قال أنا أرى ما لا ترون، هذا زيد بن رواحة جاي قاتل. ثم قال قتل زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة عفوا. ثم برز إليهم عبد الله بن رواحة وقتل. ثم برز جعفر، قطعت يمينه، قطعت شماله، استشهد جعفر. كل هذا يحكي الرسول صلى الله عليه وآله يذكره وهو في مسجده، وأولئك على بعد 1000 كيلو تقريبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخبرهم. وبعد أيام جاء الخبر وتحققوا من نبوءة رسول الله كل اللي أخبر به. وما أكثر هذه الإخبارات تؤكد، قلت لكم كان يستكشف المستقبل، يخبر لشفافية نفسه، لعظمته، لجلالة قدره، نبي، ها الله يلهمه، يلهمه الوحي، يلهمه الغيب، فيخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يزداد إيمانا والبعض يظل منافق، في ناس على قلوبهم، ها ضرب الله على قلوبهم بالسداد بالأقفال، كل ما يشوف هالمعجزات هالكرامات هالإخبارات من رسول الله، بدل أن يزداد إيمانا يزداد طغيانا وكفرا، يقول هذا ساحر، هذا كذاب. ابتلي أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل رسول الله في أيام خلافته في الكوفة، في المسجد يصعد على المنبر يخبرهم عن المستقبل، يقوم واحد في المسجد يقول ما أفصح لله أبوه، لله أبوه ما أفصحه كاذبا، فصيح بس يكذب. في يعني في كل أمة، في كل ناس، في كل طائفة، في كل زمان، في كل مكان ناس ضرب الله على قلوبهم بالأقفال، عميت عليهم، ها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذول معاندون لا علينا بهم. وفي ناس لا، على رسلهم يزداد إيمان، يزداد تعلقا برسول الله. ومن إخباراته ليلة الختام أريد نذكر فاطمة الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين. من إخباراته ما أخبر به فاطمة الزهراء، أمس ذكرت لكم، أخبرها بكل اللي يجري عليها، أخبر الحسن، أخبر الحسين، أخبر علي بن أبي طالب، أمره بالصبر، قال له تبقى جليس دارك تتحمل، حفاظا على الإسلام، حفاظا على شجرة الإسلام، حفاظا على الدين، أخبرها بكل شيء. حتى أن عائشة تعجبت، يقول شافت الرسول يسر فاطمة، يحكي لها في إذنها، أول مرة سرها فبكت، ثم أدناها منه وسرها ثانية فضحكت وتبسمت. فسألتها بعد ذلك شنو قال لك رسول الله، ليش بكيتي ثم ضحكتي؟ قالت في المرة الأولى أخبرني بما يجري علي وعلى أهل بيتي، المصائب الجمة، المحن، الأهوال التي جرت عليهم، يجمعون الحطب على باب الدار، يريدون إحراق بيت فاطمة، فبكيت. لكن اللي خفف عني وطأة المصيبة شنو؟ أن مرة ثانية سرني، قال لي يا بنتي يا فاطمة، أنت أسرع الناس لحوقا بي، عمرك مطوي أيام بعدي وتلحقين بي. فرحت، تبسمت، فرحت، استأنست، أطلق الدنيا وألحق بأبي رسول الله. أي نعم، هذه جمع الحطب على باب فاطمة أيها الأخوة، هذه القضية حتى إخواننا العامة يعني شعراءهم عبد الباقي العمري وغيره وغيره يذكر يتفاخر فيها، يقول وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، أو حافظ النيل، حافظ إبراهيم، أكرم بسامعها أعظم بملقيها، أحرقت دارك لا أبغي بها أحدا إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير، شوف افتخر فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. نسوا فضل فاطمة، القرآن اللي نزل في حقها، حديث رسول الله، ما أدري ذولا شنو يعني نسوها حقيقة ولا تناسوها. جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا، فبئس ما جرعاها أم من بنت من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. هذه كلها أخبر بها رسول الله، نبأ فاطمة، قال لها بنية يجري عليك كذا كذا كذا، بالتحديد ذكرها جميعا، وهي بأبي وأمي، هي تخبر علي وعلي يخبرها، وكلاهما يخبران الحسن والحسين. دع عنك الرسول وفاطمة وعلي صلوات الله عليهم أجمعين، لا، أم سلمة تخبر الحسين، شيء عجيب، يجي الحسين حين أراد الخروج من المدينة يجي لتوديع أم سلمة المرأة الصالحة المؤمنة زوجة رسول الله، تقول له أبا عبد الله، ليلة من الليالي جدك رسول الله كان عندي، نام ثم انتبه فزعا من نومته يبكي، قلت له يا رسول الله لا أبكى لك عينا، ليش تبكي؟ قال يا أم سلمة، رأيت ولدي الحسين يسبح في بحر من دم، أنا حزين. قلت خير يا رسول الله، إن شاء الله ما في شيء، إن شاء الله الرؤيا خير. قال لا يا أم سلمة، إن ولدي الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، هو وأولاده وأسرته يسبحون في بحر من دم. ثم مد يده فارتفعت الأرض، علت أرض كربلاء، علت
أخذ شيئا من تربتها جعلها في قارورة، قال لي يوم اللي يقتل الحسين هالتربة اللي في القارورة يصير لونها لون الدم العبيط، وهذه التربة. فأخرج لها الحسين بأبي وأمي قارورة أخرى من عنده، قال لها يا أم سلمة القارورة خليها عند ذيك القارورة، هذه أيضا من تربة كربلاء، ويوم اللي أنا أقتل كما أخبرك جدي يا رسول الله تتحول هالتربة إلى دم عبيط. فأم سلمة تعرف، أصحاب رسول الله يعرفون عن الغيب، يخبرون عن الغيب. نعود إلى مولاتنا فاطمة بأبي وأمي، شو تقول له؟ عجيب، تقول له غسلني، توصف في وصيتها. جاي أمير المؤمنين ما كان في البيت، اشتدت حالة الزهراء، طبعا الإمام كان متوقع يعني يشوف لونها مصفى، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر أم فاطمة يقول نعم ضربت على رأسها عصابة اصفر لونها، تغيرت حالتها، عاشت بعد أبيها وهي معصبة الرأس باكية العين حليفة الفراش، يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن حضرتها الوفاة يوم وفاتها بأبي وأمي. دخلت حجرتها قالت يا أم سلمة أنا أدخل الحجرة أصلي، طالما تسمعين صوتي فبها، فإذا انقطع صوتي فاعلمي أني ميتة. تقول أم سلمة أو أسماء بنت عميس تقول كنت أسمع صوتها ثم انقطع صوتها، جيت أسرعت إلى باب الحجرة فتحت الباب ناديتها يا بنت رسول الله فلم تجبني، يا أم الحسن والحسين لم تجبني. علمت خفت يعني استوّرت أن الزهراء ماتت وكان قد أغمي عليها. فالأثناء دخل الحسنان قال يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ قلت سيدي إن أمكما نائمة. قال ما ينيم أمنا هذه الساعة؟ توجه إلى حجرتها فتح الباب دخل الحجرة ألقيا بنفسيهما على صدرها. الحسن يقول يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسن، والحسين يقول يا أمه كلميني قبل أن تنشق مرارتي وتخرج روحي. تقول أسماء أنهضتهما قلت سيدي اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما علي. قاما مسرعين مهرولين دخلا مسجد رسول الله، دخلوا المسجد استقبلهم الصحابة قالوا ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ أتبكيان لفراق جدكما؟ قالا لا وإن عز علينا فراقه، ولكن أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. سمع إمامك أبو الحسنين سمع الخبر، إجا مثل خبر شديد كان على قلبه بأبي وأمه. قام مسرعا مهرولا حتى كبى على وجهه، سقط بالطريق بأبي وأمي. دخل الدار، دخل حجرة فاطمة، أخذ رأسها ضمه إلى صدره وهو يقول يا بنت رسول الله كلميني فأنا بعلك علي. يا أم الحسن والحسين كلميني. أفاقت من غشيتها، فتحت عينها، التفتت إليه، قالت يا أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. الله، شون هالكلمة كانت شديدة على قلب أمير المؤمنين. قال أعوذ بالله أن أوبخك بمخالفتي. تقول له أريد أن أوصيك بوصايا. قال لها أوصي أوصي يا بنت رسول الله. يقول يا أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، ولا تشهد جنازتي أحدا من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو الله. يا أبا الحسين، وتعهد قبري بقراءة القرآن، فإن الميت يأنس إذا حضر عنده أهله. يا أبا الحسين، وتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة، فإنها لولدي مثلي. جاي تفارق الحياة بأبي وأمي، تفكر في أولادها اليتامى الصغار، يردون أم تقول له يا أبا الحسن تزوج أمامة، أي بنت أختي تصير أم لهم، ها؟ ثم تقول له يا أبا الحسن، ولا تصح في وجوههما، فإنهما يصبحان يتيمين غريبين منكسرين، بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما. هيا ويلي وحيين حضرتها المنية، حضر عدها الوصية بوقت الوصية، ابتقل لقرايا يا أبي بعد الروح ليا، يا قرب منها ومن عين الدمع خاير، يقل لها تقلي لاشتهيتي، اي مرت جبدتي يوم حسايا، يا تقل له بوقت غسلي يا ابو الحسن، اني عيد اللي تشوف عليه تصبر، ليش ترى يعني طاهرة ولو غسلتني، اريدك لا تجس ضلعي أمتني، أخاف يذوب قلبك لو شفتني، يدخل ثوب علي ألا يا توخى يا فقبت فاطم وفي الجنب منها أثر للسياط من أعداها. إخواني، المجلس مستمر كل ليلة الجمعة إن شاء الله، وأنا طلب مني هذه الليلة أن أقرأ حديث الكساء، لكن غاب عن بالي وشفت في الأخير ما في فرصة، وسأقرأه إن شاء الله، أتلوه بإذن الله ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا أقرأ حتى نقرأ حديث الكساء بإذن الله تعالى. فالمجلس مستمر ليلة الجمعة، لكن ليلة نعم ساعة 9 نفس الوقت يعني بإذن الله تعالى. فالأسبوع القادم أنا بحول الله إذا كنا في عداد الأحياء أكون بخدمتكم، نقرأ ونقرأ حديث الكساء إن شاء الله، الحديث العظيم الجليل. أي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم فك أسراءنا اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، تقبل أعمالنا بأحسن القبول، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.